يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر هذا اللقاء مع إخواني وأحبائي بمدينة معسكر ضمن هذه الدورة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين عليها لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلها دورة نافعة بما يقدمه إخواني المشايخ من فوائد علمية ونصائح توجيهية وتأصيلات علمية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياهم في هذا الصدد. وهذه الدورة كما اختار لها القائمون هذا العنوان الطيب الذي هو منهج أهل السنة في الأخلاق والفتن والاختلافات، وهذه من المسائل الحساسة من جهة وتمس الحاجة إليها كثيراً في مثل هذه الأيام التي اختلطت فيها الكثير من المفاهيم على أبنائنا وشبابنا، وهذا لكثرة المتقولين وتلبيسات الملبسين وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي تعترض طريقنا جميعا في باب الدعوة والتعلم. ولهذا أمرنا دائما وأبدا بالتمسك بالعروة الوثقى في هذا الباب، والتي هي مبينة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فالكتاب والسنة فيهما العصمة من الضلالات كلها والفتن جميعها، ومما يحفظ للمسلم دينه واستقامته على المنهج الرباني تمسكه بالأصول التي أصلها أئمة الهدى وعلماء هذه الملة. هذه الأصول التي توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل من لدن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم من جاء بعدهم من أئمة التابعين الأعلام، ثم من جاء بعدهم من تابعيهم، وهؤلاء هم أهل القرون المفضلة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا علينا أن نعتقد الاعتقاد الجازم الذي لا يعتريه أدنى شك أن خير الهدي هو هدي هؤلاء، وأحسن طريق هو طريق هؤلاء، فطريقهم وطريقتهم هي الأعلم والأحكم والأسلم، على خلاف ما يقرره أهل البدع والأهواء من التفريق بين طريقتهم وطريقة الخلف الذين خالفوهم، حيث يقولون طريقة الخلف أعلم وأحكم وطريقة السلف أسلم. لا يصح هذا أبدا، بل طريقتهم هي الأعلم والأحكم والأسلم، لا طريق سوى هذا الطريق. وهذا الطريق هو الذي وصفه ربنا جل وعلا بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الله جل وعلا هو هذا الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال سنته وهديه الذي سار عليه من بعده من أولئك الصحابة البررة ومن تبعهم بإحسان، سواء في اعتقادهم أو في سلوكهم وأخلاقهم أو في ما تعلق بالأحكام كلها، وموقف المسلم من الأحداث جميعها كيف يكون موقفه في أوقات الفتن، وما أدراك ما الفتن التي سببها البعد عن الهدي والبعد عن الصراط المستقيم والبعد عما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة بحسب المفارقة، أي بحسب المفارقة للوحي، للكتاب المنزل وللسنة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا إنما يؤكد على أصل من الأصول العظيمة في هذا الباب، ألا وهو تميز أهل الحق عن غيرهم. أهل الحق يتميزون عن غيرهم لا في ملبسهم ولا في طريقة سيرهم أو زيهم، بل يتميزون عن غيرهم بما أنعم الله جل وعلا به عليهم ووفقهم إليه من تحقيق الاعتقاد الصحيح في الله جل وعلا، ومن سلامة منهجهم في مسائل وأصول الدين كلها. هذه المسائل التي زاغت فيها قلوب وزلت فيها أقدام المخالفين والمنحرفين عن هذا النهج السوي والطريقة المرضية. أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس، هم أسعد الناس بالحق أو في الحق في هذه الأمور كلها، ما تعلق بالجانب العلمي أو ما تعلق بالجانب العملي. والجانب العلمي دائما وأبدا مقدم عن الجانب العملي، لأننا أهل السنة والجماعة نسير على علم، سواء في معتقدنا لا نتعبد الله جل وعلا إلا بوحي إلا بدليل، سواء في عباداتنا لا نتعبده كذلك إلا بدليل، سواء في دعوتنا لا ندعو إلى الله جل وعلا وإلى سبيله ودينه إلا ببصيرة وعلم وهدى. قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه دعوته ودعوة أمته، لا يدعون لأنفسهم ولا لحزبهم ولا لجماعتهم ولا لقوميتهم أو عصبيتهم أو زعامتهم ومشيختهم، إنما يدعون إلى الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وإلى دينه الذي جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام وبلغه الأمة بلاغا شافيا كافيا ما ترك فيه من خلل ولا نقص ولا تقصير. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحن نرضى لأنفسنا ما رضيه الله جل وعلا لنا من هذا الدين القويم ومن هذا المنهج المتين الذي سار عليه سلفنا الكرام الخيار البررة رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، تميزوا عن غيرهم في الجوانب كلها، ومن أبرز هذه الجوانب العملية أنهم التزموا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الجانب السلوكي والأخلاقي، فلم يلتفتوا إلى منهج سواه ولم يعرجوا على طريق غيره. ولذلك فإن أخلاق النبوة، أي أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام الذي زكاه ربه تبارك وتعالى تزكية عظيمة ومدحه مدحا عطرا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، صلاة ربي وسلامه عليه. هذا الذي خلقه الله جل وعلا بهذا الخلق العظيم وشهد له به في هذا الكتاب المنزل، تميز أو جمع في خلقه بين الرحمة والمحبة ومحبة الخير للناس واحتمال أذاهم واحتمال أذاهم والصبر على دعوتهم إلى آخر ذلك من مثل هذه الأمور. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، أوذي في الله ما لم يؤذى أحد، كما قال عن نفسه: فداه أبي وأمي. وصبر على هذا الأذى الصبر العظيم الذي ما صبره غيره من الناس من المتقدمين من الأنبياء والمرسلين ومن غيرهم من الصالحين. فهذا النبي الكريم هو مصدر التلقي في باب الأخلاق بعد كتاب الله جل وعلا، وهذا الذي ميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم في هذا الباب، أن مصدر التلقي عندهم هو الكتاب والسنة، لا الذوق ولا الكشف ولا تلك الشطحات التي يرددها ويتغنى بها من ينسبون أنفسهم إلى السلوك من أولئك المتصوفة ومن نحى نحوهم من باقي الطوائف الأخرى. فأهل السنة والجماعة هم الذين فازوا بهذا الميراث النبوي، ميراث العلم بالدرجة الأولى، حيث أن علماءهم وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم ورثة الأنبياء، ورثوا عنهم كما أنهم ورثوا عنهم العلم والهدى الذي اختص به أو خص الله عز وجل به هؤلاء، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بإذنه جل وعلا. هم كذلك أسعد الناس بالخلق الكريم والسلوك القويم الذي يرضى الله جل وعلا عن أصحابه، والذين مدحهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه بقولهم، وهذا بالنسبة لأفضلهم وهم صحابة رسول الله، أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الرحمة التي أخذوها وتعلموها وتربوا عليها من معلمهم وسيدهم نبينا عليه الصلاة والسلام، كما علمهم العلم والهدى، فإنه علمهم هذه المكارم وهذه الأخلاق، علمهم الرحمة فيما بينهم، علمهم الحلم والعفو على بعضهم، علمهم التواضع لبعضهم، علمهم الشجاعة التي ما عرف عند الأولين والآخرين أشجع من نبينا عليه الصلاة والسلام، كما وصفه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين: كان رسول الله أشجع الناس. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله له على كل حال كلام كثير في هذا الباب، انتقيت جملة طيبة منه جمعت بين تأصيله وكلامه وبين تأصيل إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تبارك وتعالى عليه في مقدمته العظيمة من كتابه الرد على الزنادقة. هذا الكتاب هذا الكلام ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء 16 من مجموعه في الصفحة 13 بعد 113، حيث قال: الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله تبارك وتعالى هدى ورحمة للعالمين، فإنه كما أرسله بالعلم والهدى والبراهين العقلية والسمعية، فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس والرحمة لهم بلا عوض، وبالصبر على أذاهم واحتماله، وبعثه بالعلم والكرم والحلم عليهم، هاد كريم محسن حليم صفوح. وهذه من أخص صفاته وأخلاقه، وأخلاقه كثيرة، فداه أبي وأمي. فهو يعلم ويهدي ويصلح القلوب ويدلها على صلاحها في الدنيا والآخرة بلا عوض، يعني من غير أن يطلب على هذا مقابل، كما هو حال أهل الدنيا. وهذا نعت الرسل كلهم، وهذه سبيل من اتبعه، يعني سبيل كل من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل حتى تدخلوهم الجنة. وهذا حقيق صنيع الدعاء إلى الحق. ثم قال: يدلون أنفسهم وأهواءهم لمنفعة الخلق وصلاحهم، يبذلون أنفسهم وأموالهم لمنفعة الخلق وصلاحهم، وهم يكرهون ذلك لجهلهم، يعني الناس، كما قال أحمد في خطبته، يعني في مقدمة كتابه الرد على الزنادقة، قال عليه رحمة الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم، إلى آخر كلامه. قال شيخ الإسلام عليهما رحمة الله، وهو سبحانه وتعالى يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، وهو يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات. وهذه صفة من صفات أهل الحق. أهل العلم يحذرون من الفتنة قبل وقوعها وقبل حدوثها، بخلاف غيرهم لا يتفطنون للفتنة إلا بعد توليها. ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. وقد يحب الشجاعة ولو على قتل الحيات، ويحب السماحة ولو بكف من التمرات. ربنا جل وعلا يحب هذه الأخلاق، وهذا هو سلوك أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. وكما جاء في عنوان دورتكم أن أهل السنة وسط بين الغلاة والجفاة في هذه المسائل الثلاث، فهذا مما قرره أئمة الإسلام وعلماء السنة. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في بيان هذه الوسطية عند أهل السنة، سواء في باب اعتقادهم أو في باب سلوكهم أو في باب الأحكام، ما تعلق بأحكام العبادات وأحكام المعاملات كلها، قال عليه رحمة الله: من المعلوم أن أهل السنة والجماعة هم الوسط في فرق الأمة، فهم وسط في باب الصفات لله جل وعلا بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم كذلك وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وهم في باب الأسماء والأحكام وسط، وفي باب الوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار، وهذا اعتقاد الخوارج والمعتزلة الذين ضلوا سبيلهم في هذا الباب، فهم يكفرون أهل الكبائر ويخرجونهم من الإيمان بالكلية، ويكذبون بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء، يقولون مثل إيمان الصديقين والأنبياء، وهذه عقيدتهم في هذا الباب، في باب الأحكام والصفات في مقابل الخوارج والمعتزلة. وأهل السنة والجماعة هم أسعد الناس بالحق في هذه المسائل كلها، فهم وسط بين هؤلاء وأولئك، بين المرجئة والخوارج والمعتزلة، وهم كذلك. فإذا قال فإذا كان أهل السنة وسطا في باب الاعتقاد، فكذلك هم وسط في باب السلوك بين طرفي الإفراط والتفريط. فدين الله جل وعلا بين الغالي فيه والجافي عنه، هذه ميزة التشريع الرباني السماوي، أنه بين الغالي فيه والجافي عنه. إن إيمان أهل السنة بجميع النصوص الثابتة في مسألة ما قد أورثهم الخيرية والوسطية، والخيرية متعلقة بالوسطية، لأن الله جل وعلا جعل هذا يستلزم ذاك، يعني جعل الوسطية تستلزم الخيرية، وأن الخيرية من أهم صفات أهلها الوسطية. ثم قال: وكذلك أهل السنة في سائر أبواب السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذا ذكره شيخ الإسلام في كتاب المجموع، يعني مجموع الفتاوى صفحة 375. وقال هذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا الباب، وكذلك غيره من أئمة الإسلام كالشاطبي في الموافقات، وما ذكره أصحاب العقائد كابن بطة في الإبانة واللكائي في السنة والآجري في الشريعة، هذه الخاصية والتي تميز بها أهل السنة عن غيرهم. ثم يبين شيخ الإسلام، يعني وهذا من التفصيل في هذه المسألة، أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الأخلاق، وسط في باب الأخلاق، كما أنهم وسط في باب الاعتقاد، وسط في باب العبادات، ما هم على منهج أهل الغلو الذين ابتدعوا عبادات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، القصد منها هو التعمق في الدين إلى درجة الرهبانية التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، كما قال ربنا جل وعلا: ورهبانية ابتدعوها
ما كتبناها عليهم.
ومن أمثلة هذه الوسطية عند أهل السنة في باب السلوك أنهم وسط في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أمر من أعظم الأمور وأخطرها في دين الله جل وعلا، وقد وقع بسبب مخالفة الحق فيه فتن عظيمة وفساد عريض، نسأل الله العفو والعافية. فأهل السنة والجماعة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسط بين الوعيدية والمرجئة، فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة قد ينكرون المنكر لكن بنوع من التعدي، بنوع من التعدي والإفراط، ولكم فيما ترونه أو نراه ونعيشه من أحداث محزنة دامية اقترفتها تلك الأيادي الآثمة من أولئك الخوارج الذين عاثوا في أرض الله فسادا في الكثير من بلاد الإسلام في بتلك الجرائم البشعة التي لا تقبلها العقول السليمة وتأباها الفطر نعوذ بالله، ودين الله تبارك وتعالى بريء من هذه الآثام ومن هذه المنكرات. فأهل السنة إذن وسط بين الوعيدية الخوارج الذين قد ينكرون المنكر ولكن يقعون فيه بما هو أعظم من ذاك المنكر الذي ينكرونه، فجوزوا بسبب هذا الخروج على أئمة الجور وقتالهم، وهذا مما أجمع عليه علماء أهل السنة كما قرر هذا أئمتها، أنهم لا يرون الخروج على أئمة الإسلام وإن جاروا وإن ظلموا وإن فسقوا، مما ترتب على هذا أنواع من الفساد والمنكرات أكثر مما أزالوه. أما المرجئة فقد تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظنا أن ذلك من باب ترك الفتن، يعني وقعوا في حقيقة الفتنة بتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأهل الحق الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة في هذا الباب يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، كما قرر هذا علماؤنا وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، مع مراعاة مقاصد الشريعة والحرص على لزوم الجماعة والائتلاف والبعد عن الفرقة والاختلاف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا الباب وفي بهذا التأصيل البديع الذي ينبغي أن يتخذ نبراسا يسير عليه الدعاة إلى الحق، قال عليه رحمة الله: أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم يرون قتال أئمة الجور والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ما ظنوه هم ظلم، كما هو الحال بالنسبة للخوارج بالكلام ممن ابتلينا بهم وهم مندسين فينا وضمن صفوفنا يدعون أنهم سلفيون ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقعون في الكذب والافتراء والخيانة والتلبيس والتدليس، ثم يأتي المدافع عنهم ذو الوجهين ليبرر صنيعهم هذا بأنه دفاع عن المشايخ أو ما إلى ذلك، وآخرون من المرجئة وأهل الفجور قد يرون ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظنا أن ذلك من باب ترك الفتنة، وهؤلاء يقابلون لأولئك، يعني دائما الوسطية والاعتدال تكون الحسنة بين السيئتين. قال شيخ الإسلام: ذكر الأستاذ أبو منصور الماتريدي المصنف في الكلام وأصول الدين من الحنفية الذي وراء النهر ما قابل به المعتزلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فذكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقط في هذا الزمان، وهذا على عقيدته الباطلة عقيدة الإرجاء. ويقول في موضع آخر، أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه: الطريقة الوسطى التي هي دين الإسلام المحض جهاد من يستحق الجهاد كهؤلاء القوم المسؤول عنهم، سئل عن التتار وهؤلاء كفار، وانظر إلى عبارات شيخ الإسلام وألفاظه الدقيقة الشرعية، يرون الجهاد جهاد من يستحق الجهاد مع كل أمير، يعني هذا الجهاد يكون مع كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام منهم، إذا يعني من أولئك الكفار إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك، واجتناب إعانة الطائفة التي تغزو معها على كل شيء من معاصي الله، بل يطيعهم في طاعة الله إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذه طريقة خيار هذه الأمة قديما وحديثا، وهي واجبة على كل مكلف، وهي متوسطة بين طرفي الحرورية وهم الخوارج وأمثالهم كالمعتزلة ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم، وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا وإن لم يكونوا أبرارا. هذا مسلك المرجئة في هذا الباب، يعني الأمير لا يعصى ولو أمر بمعصية الله تبارك وتعالى. ومن نماذج هذه الأخلاق وهذا السلوك الذي أهل السنة والجماعة فيه تميزوا عن غيرهم وهم وسط فيه، أهل السنة والجماعة وسط في باب الإخلاص بين المرائين والملامية، فالمراؤون يعملون الصالحات بقصد رؤية الناس وطلب مدحهم وثنائهم، أما الملامية فعلى النقيض من ذلك، فهم يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في الباب، يعني يفعلون ما يلامون عليه. وهذا تجده عند زنادقة المتصوفة، يشربون الخمر ويقعون في الموبقات والكبائر ويدعون أن بواطنهم صافية نقية عياذا بالله جل وعلا. فأهل السنة يعملون الطاعات ابتغاء وجه الله، فإذا ألقى الله لهم الثناء الحسن في قلوب الناس بذلك فتلك عاجل بشرى المؤمن، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. المؤمن يعمل ابتداء وأصالة لله تبارك وتعالى مخلصا في عمله، فإذا جاءه الثناء في باب من الأبواب لا ينبغي عليه أن يغتر بذلك الثناء وبذلك المدح وينتفخ ويتعالى على غيره وعلى إخوانه، بل عليه أن يعرف قدر نفسه وأن يتواضع لربه جل وعلا. فأهل السنة قد جمعوا بين صحة القصد والإرادة وصلاح العمل وموافقته للشرع، لقوله تحقيقا لقول الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأهل السنة والجماعة وسط بين المشتغلين بالعبادات القلبية فقط كالصوفية والمشتغلين بالعبادات الظاهرة فحسب مثل بعض الفقهاء، فقام هؤلاء أهل الحق الطائفة المنصورة والفرقة الناجية بالعبادات الظاهرة والباطنة معا، واشتغلوا فيها وبها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. السلوك الذي أرسل الله جل وعلا به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا في قوله هو الذي في قوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وظيفة هذا النبي في أمته أنه يزكي نفوسهم، بمعنى يطهرها من أضرانها ومن مساوئها بالتخلية والتحلية، بتخليتها من الرذائل والمساوئ من الأخلاق، ويحليها بالفضائل والمكارم. وهذه وظيفة الأنبياء جميعا، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وهذا كذلك صنيع ورثة الأنبياء، أئمة الهدى وعلماء هذه الأمة كانوا يربون قبل أن يعلموا، واهتموا بالتربية أكثر مما اهتموا بالتعليم، ولهذا أنشأوا طلبة وأتباعا على منوالهم وعلى صفاتهم، تربوا بهذه المكارم. يقول ابن وهب عليه رحمة الله من أخص تلاميذ الإمام مالك: ما أخذنا عن مالك من هديه وسمته وخلقه أكثر مما أخذناه من علمه، أكثر مما أخذوه من العلم من الحديث ومن الفقه عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. فكما أن هذا العلم يهدي للحق وإلى سواء السبيل، الهداية العلمية هداية الدلالة والإرشاد، ويكون سببا لهداية التوفيق، لأن العلم لا يكون إلا بهذه الطريقة التي سار عليها سلف هذه الأمة، كما جاء في حديث أبي هريرة والذي حسن إسناده الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو حديث عظيم في بابه، أنه قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. إنما العلم بالتعلم، الإنسان يتحصل على العلم إذا سعى في أسبابه، وإذا سار في طريقه، وإذا كابد الليالي وعانى المتاعب، لأن العلم لا يؤخذ براحة النفس، إنما بجهد وجهاد ومجاهدة ومصابرة وما إلى ذلك، كما كان حال السلف على قلة المعونة وعلى قلة الوسائل، كانوا يسافرون ويقطعون الفيافية والقفار لأجل أن يتتلمذوا عن شيخ من المشايخ. الإمام البخاري عليه رحمة الله خرج من بلدته من بخارى في سمرقند، فما رجع إليها إلا بعد 20 عاما، بعد أن أصبح إماما يشار إليه بالبنان رحمة الله عليه. طاف البلاد جامعا لحديث رسول الله، ولما رأى رب العزة والجلال من إخلاصه وصبره ومصابرته أكرمه بأن حاز علما عظيما، حتى أصبح يلقب بأمير المؤمنين في الحديث رحمة الله جل وعلا عليه، وكذلك سائر الأئمة والعلماء من العلماء الربانيين الذين جمعوا بين صحة المعتقد وسلامة المنهج، توجهوا إلى الله جل وعلا بإخلاص وصدق، فلما رأى الله عز وجل في قلوبهم ذلك آتاهم ما طلبوه وما تمنوه، ففازوا بخيري الدنيا، ونسأل الله عز وجل أن يفوزوا بخير الآخرة لهم ولسائر من سار على دربهم واختفى آثارهم. خلاصة القول أن الخلق من المسائل التي ينبغي أن نهتم بها، لاهتمام السلف الكرام بها لما ورد فيها من نصوص الكتاب والسنة ودعوة نبي هذه الأمة. القرآن يحوي على العقيدة وعلى الأحكام وعلى القصص وعلى الأخلاق والسلوك، فالسلوك هو ربع ما جاءت به هذه الشريعة. فالاهتمام به من أوجب الواجبات وآكد المطالب التي بها تستقيم حياة الناس. وكلمة طيبة قالها إمام من أئمة هذا الزمان وهو الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن هذه الدعوة المباركة، عن الدعوة السلفية، قال: إن الدعوة السلفية قد قطعت شوطا كبيرا في باب التصفية، أما في باب التخلية فهي كما يقال من المصطلحات العسكرية مكانك تراوح، يعني باقية في مكانها ومحلها، أي لم تتقدم في هذا الباب. وهذا لقلة التوجيه من جهة، ولكثرة المؤثرات من جهة، الشارع يؤثر والتلفاز يؤثر ووسائل التواصل تؤثر. الناس الآن غرقى في الشهوات والشبهات بسبب هذا البلاء الذي سلط عليهم، بلاء النت. الناس البيوت أصبحت مهجورة، التقاطع والتدابر، الفتن، الطلاق، هذا مفتون برؤية المواقع الإباحية، وهذه مفتونة بالعلاقات السرية. يخرج الزوج من بيته وإذا بها تتواصل مع غيره، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فأنى يرضى علينا ربنا جل وعلا ويستقيم حالنا إذا كنا كذلك، إذا كنا كذلك تقوى الله. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، كان جوابه: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله بفعل المأمورات وترك المنهيات، هذا الذي ينجيك عند ربك تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وأن يرضى عنا وعن سائر إخواننا، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح، من العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله جل وعلا أن يوفق إخواني وأن يبارك لهم في دورتهم هذه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.